بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
رابعا، بيان معنى الإسلام.
بعد أن ذكرنا كلمة الإيمان ومعناها، وبينا يعني مدخلية الشهادتين في الإيمان، الآن نتكلم عن الإسلام. والإيمان والإسلام كلمتان تذكران إما معا أو متفرقة. والحقيقة أن القرآن الكريم وأن السنة المطهرة قد استعملا كلمة الإيمان والإسلام استعمالات متعددة، فمرة استعمل الإيمان والإسلام مترادفين بمعنى أنهما بمعنى واحد، ويشير إلى ذلك قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقول الله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهنا يشير إلى أن الإيمان والإسلام واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة عن الإسلام فأجاب بأركان الإسلام، وسئل مرة عن الإيمان فأجاب أيضا نفس الجواب. فهذا يشير إلى أن الإسلام والإيمان بهذه النصوص يعني استعملا استعمالا المترادفين. ومرة استعمل الإيمان والإسلام على أنهما متغايران، ويشير إلى ذلك قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إذن هذا العطف يفيد المغايرة، إذن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. ومرة استعمل استعمالا يعني متداخلا، فجعل الإيمان أهم شيء في الإسلام. قال لما سئل عن أن أفضل شيء بالإسلام قال الإيمان، يعني جعل الإيمان جزءا من الإسلام. وهذا إخوانا من باب جعل الإسلام كل والإيمان جزء منه، وهذه كلها استعمالات في القرآن الكريم. لكن كل هذه الاستعمالات أيها الإخوة نحن الآن يجب أن نفهمها في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا يشير إلى أن الإيمان والإسلام متغايران. لماذا؟ لأنه نفى الإيمان وأثبت الإسلام، إذن هما أمران متغايران. لكن هذه الاستعمالات كلها في الكتاب والسنة. نحن الآن عندما نريد أن نفهم الإيمان والإسلام إثباتا أو نفيا للشخص، نقول هذا مؤمن وهذا مسلم، ما هو الإيمان وما هو الإسلام؟ هذا ما نريده الآن. العلماء ذكروا إخوانا قاعدة، قالوا: الإيمان والإسلام إذا ذكرا معا فإنهما يتغايران، وإذا انفرد كل واحد منهما فقد يعبر بأحدهما عما يشمل الإيمان والإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان في أركان الدين فأجاب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إلى آخر الجواب. وسئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الجواب. إذن هذا يشير أيضا إلى التغاير بين الإيمان والإسلام. لكن نحن الآن نريد الإيمان والإسلام باعتبار اصطلاح علماء العقيدة، لأن إثبات الإيمان له أحكام دنيوية وأخروية، وإثبات الإسلام له أحكام دنيوية وأخروية. متى نثبت للإنسان أنه مؤمن ومتى نثبت للإنسان أنه مسلم؟ وطبعا الإيمان والإسلام أيها الإخوة لهما درجة دنيا ينتقل فيها الإنسان من الكفر إلى الإيمان ومن الكفر إلى الإسلام، هذه الدرجة الدنيا، وهذا ما نريده في علم العقيدة. وإلا الإيمان درجات والإسلام درجات. وعندما يتكلم في بعض الأحاديث نعم عن كمال الإيمان أو عن نفي الإيمان. نعم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. شو يعني حتى يحب لأخيه؟ يعني إذا كان أنا الآن أحببت لنفسي شيء خلاف أخي هذا كفر؟ لا، لكن هذا ينافي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. نحن في العقيدة أيها الإخوة نتكلم عن أصل الإيمان الذي يخرج به الإنسان من الكفر إلى الإيمان. نقول هذا مؤمن أي ليس بكافر. أما بعد ذلك الترقي في الإيمان هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ضمن الإيمان والإسلام، ضمن الدين، ضمن درجات الدين، رفعة في الولاية في كذا، هذا مسألة أخرى. نحن عم نتكلم عن الإيمان والإسلام اللذين ينتقل بهما الإنسان من الكفر إلى دائرة الإيمان والإسلام. طيب بعد أن ذكرنا عن الإيمان أنه التصديق والإذعان والخضوع، الآن نتكلم ما المراد بالإسلام. هل الآن أيها الإخوة المشهور بين الناس أن الإيمان في القلب والإسلام في العمل، يعني كأننا نقول الإيمان مكانه القلب وهو التصديق، والإسلام مكانه الجوارح والعمل في الظاهر. طيب هذا كلام أيها الإخوة هل هو دقيق؟ نقول لا، انتبه، لأن هذا الكلام خطير. نحن أيها الإخوة نقول الإيمان والإسلام عملان قلبيان، والعمل في الظاهر ثمرة للإيمان وثمرة للإسلام. لذلك لا ينتفي إيمان بترك العمل ولا ينتفي إسلام بترك العمل بعد ثبوت كل منهما في قلب الإنسان. يعني إنسان الآن جلسنا معه هو غير مسلم، بينا له العقيدة، أقمنا له الأدلة، اقتنع، انشرح صدره، فنقول آمنا. طيب بعد ذلك أعلن انقياده وإذعانه وامتثاله وشعر أنه ملزم بهذه الأحكام وبتطبيق هذا الدين، هذا إسلام. طيب بعد ذلك عمل على مقتضى الدين، فنقول كمل إيمانه وإسلامه بثمرات الإيمان والإسلام وهو العمل. طيب إنسان آخر حصل معه إيمان وإسلام لكنه لم يعمل، مع اعترافه بأن العمل واجب ومطلوب منه ويلزمه ذلك، لكن ما عمل، فنقول إخواننا هذا إنسان آمن بقلبه وأسلم بقلبه فهو مؤمن مسلم، لكن هل هو عمل؟ الجواب لا، إذن هذا لم يكمل إيمانه ولم يكمل إسلامه. طيب إنسان الآن صدق بالدين ويعني اعتقد بالدين لكن قال لك أنا ما لي ملزم بهذا الدين، نقول هذا إنسان مؤمن ومصدق لكنه ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه لم يشعر بانقياده وإذعانه لهذا الدين. إذن هذه إخوان صور متعددة يظهر من خلالها الفرق الدقيق بين الإيمان والإسلام من جهة، ويبين من خلالها حقيقة الإيمان والإسلام وأن العمل دليل كمال لكل منهما.
وأما الإسلام فهو لغة الخضوع والانقياد.
وطبعا الخضوع والانقياد عمل قلبي، والخضوع في الظاهر هذا ثمرة الخضوع في الباطن.
فهو غير الإيمان لغة قطعا.
فهو غير الإيمان. إذن الراجح أخواننا أن الإيمان والإسلام متغايران، فالإيمان هو التصديق وانشراح الصدر لذلك، والإسلام هو الإذعان والقبول والخضوع لهذا الدين.
وأما شرعا فقد اختلف فيهما، فذهب أكثر الماتوريدية وبعض محققي الأشاعرة إلى أنه الخضوع والانقياد للأوامر والنواهي، بمعنى قبول ذلك والإذعان له.
ملاحظين إخواننا إلى الآن ما جاب كلمة عمل. القبول وين بيكون؟ بالقلب. والإذعان وين بيكون؟ بالقلب. ثم بعد ذلك أنا يعني هل طبقت هل عملت أو لا، هي مسألة ثانية. هذا عمل وبوجوده يكمل الإيمان والإسلام، وبترك العمل ينقص الإيمان والإسلام، أي لا يكون كاملا، لا أنه يذهب وإنما لا يكون كاملا. لذلك لما ورد الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس هذا الإيمان الذي ينجي من الكفر، وإنما هو الإيمان الكامل الذي يسعى إليه المؤمن. لذلك لما قال الحسن البصري هذه الكلمة ما قالها في درس عقيدة، وإنما قالها في حيز الوعظ والدعوة إلى الأعمال.
وعليه فهو عين الإيمان، فالإيمان والإسلام مترادفان شرعا. وقال النسفي في العقائد: والإيمان والإسلام واحد. والأكثر من الأشاعرة مع كثير من الماتريدية إلى تغايرهما مفهوما كتغايرهما لغة.
يعني كما أن الإيمان والإسلام متغايران في اللغة، آمن غير أسلم، كذلك هما أيضا متغايران في الشرع.
إذ مفهوم الإيمان تصديق القلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين ضرورة، أي الإذعان لذلك. ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان، فهما مختلفان وإن تلازما شرعا.
إذا قال هما متغايران مفهوما، يعني في المفهوم الذهني، أما في الواقع لا ينفع إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، لذلك هما متلازمان شرعا. لذلك نقول مختلفان مفهوما ومتحدان ما صدقا، أي الأفراد التي يصدق عليها كل من الإيمان والإسلام، فلا ينفع إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان.
بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا العكس.
هلا من حيث التصور يوجد، لكن هل ينفع هذا الإيمان وحده دون إسلام، أو الإسلام وحده دون إيمان؟ الجواب لا. لذلك قال: هذا إيمان وإسلام ليس له وجود بميزان الشرع، بأن الإنسان لا يثبت له أحكام الإيمان دون إسلام ولا أحكام الإسلام دون إيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة، طبعا إذا ظهر لنا ذلك.
إذ يلزم من الإذعان الامتثال المذكور، ومن الامتثال الإذعان، فليتأمل. فإن قلت إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان في المنافق كما يشير إليه قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلت: كلامنا في الإسلام المعتبر شرعا المنجي من خلود النار.
بعدين احنا الآن اخوانا، رتبة المنافق بالنسبة لنا بالدنيا لا حكم لها عندنا، لأن الإنسان إن ظهر يعني كفره الباطني فهو كافر، وإن لم يظهر لنا فهو مسلم. فالناس في الدنيا صنفان: مؤمن وكافر. والمنافق الذي لم يظهر لنا كفره وبقي باطنا في قلبه، هذا محسوب عندنا في الأحكام من زمرة المؤمنين. طيب، والمنافق يوم القيامة أيضا القسمة ثنائية: مؤمن وكافر، لكن المنافق يوم القيامة يحسب على الكافرين وليس على المؤمنين. إذا هذا المنافق إخواننا خدع نفسه، لماذا؟ لأنه ظن أن وجوده بين المؤمنين في الدنيا، لأنه أخفى عنهم كفره، سيجعله معهم يوم القيامة، بينما ربنا تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى.
وأما ما في الآية فالمراد به الانقياد الظاهري فقط. فإن قلت قد فسر النبي صلى الله،
يعني هذا المنافق أظهر الشهادتين، وربما صار يجلس مع المؤمنين، وربما صار يصلي معهم، لكن هو في الباطن ليس معتقدا لهذه العقائد وليس مؤمنا بذلك، وإنما فعل ذلك إما رجاء مغنم أو خوفا من مغرم. إذن هو الآن يفعل ذلك ليس إيمانا واعتقادا، وإنما لمصالح دنيوية، فهو أظهر لنا الإسلام وأبطن الكفر، فنعامله بما ظهر لنا. هذا ليه؟ لأننا لا نعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه ربنا على المنافقين، فكان يعاملهم بما أوحى الله إليه، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك وحي، لذلك المنافق في الدنيا لا نحكم به على أحد، أن نقول فلان منافق، لا، إما أن يظهر كفره فيكون كافرا، وإما أن لا يظهر لنا كفره فنقول هذا مؤمن وإن كان له أخطاء، لكن الله يعلم السر وأخفى.
فإن قلت قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بنفس العمل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
وهذه كلها أعمال،
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالجواب أن مراده عليه الصلاة والسلام بالإسلام علاماته الدالة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لوفد قدموا عليه: أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يعني أجاب عن الإيمان بأركان الإسلام،
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فقد فسر الإيمان بعلاماته لظهور أن الإيمان ليس ما ذكر بل التصديق والإذعان، قاله التفتازاني. وقد جمع بين قولي الماتريدية والأشاعرة بالترادف وعدمه بأنهما خلاف في حال، فإن مفهوم الإسلام إن فسر بالانقياد الظاهري بمعنى امتثال الأوامر والنواهي والعمل بمقتضى تلك الأحكام من غير ملاحظة الإذعان والتسليم القلبي كان مخالفا لمفهوم الإيمان، وإن فسر بالاستسلام والانقياد الباطني بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان لها وترك الإباء والاستكبار عنها كان متحدا معه، انتهى. وقوله من غير ملاحظة الإذعان يعني في مفهومه، فلا ينافي أنه لا بد من ملاحظة البناء عليه يتأتى التلازم. قوله الخضوع والانقياد أي فيقال أسلمت الدابة واستسلمت أي انقادت. قوله والأكثر من الأشاعرة مقابل للقول الأول وهو المعتمد. قوله إذ مفهوم الإيمان أي مدلوله. قوله وإن تلازما شرعا أي ولا يبعده قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لأن تغاير مفهوم المسلم والمؤمن كاف في العطف، فلا يلزم منه مغايرة ذات المؤمن لذات المسلم.
لذلك هما متغايران بالمفهوم الذهني وإن كانا متحدين في ما صدق أي في الأفراد التي يصدق عليها كل من الإيمان والإسلام.
قوله فإن قلت إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان، هذا السؤال وارد على ثبوت التلازم بينهما. قوله فإن قلت قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال وارد على القول بترادفهما، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالعمل، ومن المعلوم أن العمل غير التصديق، فكيف يقال بترادفهما؟ والحق أنهما مختلفان مفهوما متحدان ما صدقا متلازمان شرعا. فقوله وقد جمع تكلف لا داعي له.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.